إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما مضى إخواني في الله كان الكلام على أهمية الآداب والأخلاق وأنها من صميم ديننا وهي من أصول شريعتنا، ومن حرمه فقد حرم الخير كله، وأن على المسلمين جميعا أن يحرصوا على هذا الباب، فإن هذا الباب من العبادات العظيمة ومن القرب الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وقد مر معنا أن مما يحفز المسلم إلى التمسك بهذا الباب أنه طريق ووسيلة إلى جنان الخلد وإلى رضا الرب سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الباب، باب الآداب، يتشعب ويتوسع، بل هو يشمل الدين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالخلق يحتوي ويشمل أركان الدين والإيمان. ومما ينبه عليه إخواني في الله في هذا الباب وهي من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون، الأدب مع العلماء، الأدب مع حملة العلم ومع حملة الشريعة، أن يكن المسلم في قلبه وأن يظهر في أقواله وفعاله ما يدل على توقيره وعلى تقديره لأهل العلم، فيجعل لهم المنزلة الرفيعة في نفسه وفي قلبه وفي صدره وكذلك حتى في حياته. وكيف لا يعز هؤلاء وقد أعزهم الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان لأهل العلم الرفعة عند الله جل وعلا فهكذا ينبغي أن تكون منزلتهم عند الخلق، تكون لهم منزلة رفيعة. ولعظم هذا الباب كان هذا الأمر هو الأدب مع العلماء من عقيدة أهل السنة، فما تجد أحدا ألف في الاعتقاد إلا وكرس وسطر أسطرا في هذا الباب، أن من عقائد أهل السنة التوقير والتقدير العلماء. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين من أهل الفقه والنظر يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. ومن ذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل، أي الذي يكون من حاله ومن منهجه الطعن والقدح في العلماء فهذا ليس على السبيل، ليس على الجادة، لأن الأصل وأن من منهج أهل السنة والجماعة أنك يا عبد الله تجعل في لسانك الذكر الجميل للعلماء، الاستغفار لهم والثناء وذكر ما يتعلق بمناقبهم وفضائلهم دائما وأبدا. إياك يا عبد الله أن تذكرهم بسوء، كأن تذكر معايبهم أو تنتقص من قيمتهم ومن حقهم، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ويجب على المسلمين، انظر هذا من الواجب، قال: ويجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. قال ويجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن وخصوصا العلماء، وخصوصا العلماء أي لهم ولاية خاصة، ولاك يكون لله ولرسوله وكذلك لأهل الإيمان، لكن بالخصوص يكون الولاية للمؤمنين من هؤلاء العلماء. قال وخصوصا العلماء الذين ورثوا الأنبياء، ورثوا الأنبياء والذين جعلهم الله جل وعلا مصابيح يستضاء بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم. هكذا قال رحمه الله تعالى، أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم. فالعالم هو من أعلم الناس، أعلم الناس بخطاب الشرع، أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. العلماء هم القوم الذين أفنوا أعمارهم فذهب عز شبابهم ورق عظمهم وظهر الشيب في لحاهم وفي شعورهم، وذلك في سبيل طلب الحديث وتعليم الناس، فكيف لا يكون لهم الاحترام؟ ولهذا كان من أعظم الآثام الذي يقترفها المسلم أنه يخوض في عرض عالم. يقول الإمام أحمد الأذرعي رحمه الله تعالى: الوقيعة في العلماء، الوقيعة في العلماء لا سيما الأكابر منهم من كبائر الذنوب، لا سيما الكبائر، لا سيما الأكابر منهم من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب أنك تقع في العلماء. وأين الناس إخواني في الله من هذا الباب؟ أصبح لا أقول عندهم الكبائر وليست هي عندهم من الذنوب ولا من المكروهات، بل يروا مباح أنهم يقعوا في أعراض العلماء. فشى هذا بين الناس، أصبح العامي وشبه العامي من إذا تكلم في مسائل الشرع والدين ورأى رأي من العلماء لم يوافقه عليه، سرعان ما طعن وتكلم في عرض هذا العالم وتكلم في دينه وتدينه، بل ربما طعن في عقله وفي عرضه، وهذا كله سفاقة. ويليت الأمر وقف عند هؤلاء، بل حتى تعداه عند بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة، وهكذا ما عليه بعض الجماعات ممن يرمون بسهامهم في نحر العلماء وفي صدور العلماء، يرمونهم بالعمالة ويرمونهم بالجبن ويرمونهم كذلك بالخور والضعف والمسكنة والذل والمهانة وغير ذلك، وهذا من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب. الشرع قد أمر بتوقير العلماء، ثبت في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والحديث الصحيح الجامع للألباني: ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، ليس من طريقتنا وليس من هدينا، أي يدلك على عظم هذا الذنب أن يتبرأ منك النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل بك الحال إلى هذا الأمر أنك لا توقر أهل العلم الذين قد أمر الرب وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بتوقيرهم وتعظيمهم. ولهذا أخواني في الله، من تأمل في حال من وقع في أعراض العلماء ما سلم له لا دنيا ولا آخرة، لا تسلم له. ولهذا يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت أخراه، ومن استخف بالأمراء ذهب دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. الشاهد: من استخف بالعلماء ذهبت أخراه. تأتي يا عبد الله يوم القيامة وأنت ماذا؟ مؤمل الخير الكثير في أعمالك، فإذا بها هباء منثورا عندما خط في أعراض العلماء. إذا كانت أعراض المسلمين بشكل عام مصونة محرمة، في عرض العالم أولى وأجدر في التحريم. ولهذا يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين كذب المفتري: يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن تكلم عليهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لحوم العلماء مسمومة، الذي يطعن في عرض عالم فكأنما يأكل من لحمه، لكن احذر كيف تهضم يا عبد الله لحم عالم. لحوم العلماء مسمومة، سرعان ما تصاب بمقتل. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. وهذه عادة جارية، سنة كونية. ولو تذكرون في دروس ما يتعلق بالخط التاريخي للبدع، كيف أن أهل البدع عندما تجرأوا على الكلام في العلماء، في علماء زمانهم أو علماء من كان قبلهم من أهل السنة، كيف كان خاتمتهم؟ كانوا على سوء خاتمة، وعلى حال لا تبشر بخير، إما انحراف في دنيا أو انحلال في دين، وهكذا كان حالهم. وهذه عادة من عند الله، عادة انتقام جعلها ربنا جل وعلا في حق عباده، فإن العلماء هم أولياء الله جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. العلماء هم أولياء الله، أناس أفنوا أعمارهم لدين الله جل وعلا. الناس ينشغلون بدنيا بزينتها وزخرفها وبشهواتها وملذاتها، وهؤلاء قد حبسوا أنفسهم لدين الله جل وعلا، حبسوا أنفسهم لدين الله، صبروا على الجوع، صبروا على الظمأ، صبروا على السفر والرحلة، صبروا كذلك على جفاء الناس وعلى قلة المعيشة وعلى شدة المؤونة، صبروا على هذا كله في سبيل الله جل وعلا، فكان حقهم أن يكون لهم المنزل الرفيع في ديننا، فهم أولياء الله. فمن حاربهم فإن الله جل وعلا يدافع عن أوليه وعن أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا إخواني في الله، ينبغي أن يتأدب الناس جميعا مع أهل العلم، يعرفون حقهم وقدرهم. ولو رأينا، ولعل هذا في مقام آخر، ننظر كيف كان حال السلف رحمهم الله تعالى مع علمائهم، كيف طبقوا مقام التوقير والتقدير للعلماء. لا سمعت يا عبد الله الشيء العجاب، صور ومواقف عظيمة برهن فيها أهل السنة مدى احترامهم وتقديرهم لعلمائهم. رب الواحد منهم لربما ما يتجرأ أن يشرب الماء عند شيخه توقيرا له، بل إن بعضهم لربما حتى أنه يتخوف من أن يؤذي شيخه إذا حرك صفحات الكتاب أو ورقات الكتاب، الصحيفة التي عنده، يخشى أن بتحريك الصفحات أن يؤذي شيخه، فكان ماذا يكون على مضض وعلى بطء. إذا كان هذا، فما هو ما بعد ذلك أعظم وأعظم. ولعل هذا في مقام آخر نذكر شيء من صور تعظيم السلف لعلمائهم، وخاصة الأكابر منهم، فإنهم قد تمثلوا بذلك ما أمر به الشرع من احترام العلماء واحترام من حمل هذا العلم. والأخي أخواني في الله، ما يتعلق بالآثار في هذا الباب كثيرة، ولهذا ينبغي المسلم أن يدافع ويذب وينافح عن عرض العلماء. ولهذا جاء عن الحسن بن سفيان رحمه الله تعالى أنه كان في مجلس فرأى رجلا يخوض في عرض عالم العلماء، فقال له معاتبا له: اتق الله في المشايخ، فلربما استجيبت فيك دعوة. فلربما أنت يا عبد الله تخوض في عرض عالم فيقوم هذا العالم ويدعو عليك بدعوة تذهب دينك ودنياك. وقد رأينا ذلك، كم أناس من العلماء ظلموا وهضموا، فلما دعوا على خصومهم استجاب الله فيهم، فقال: اتق الله في المشايخ، فلربما استجيبت فيك دعوة، استجيبت فيهم دعوة، فيستجيب رب لدعائهم فتبتلى يا عبد الله بما لا تحمد عقباه. وهكذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى، قال: إنما الناس بمشايخهم، أو إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ إذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ تخيل يا عبد الله لو ترك المجال للفسقة ولأهل البدع وهم يتطاولون على علمائنا، بإسقاطهم الواحد تلو الآخر، فيشوهون بسمعته ويتطاولون على عرضه، فأسقط العلماء، فمن بقي لنا؟ فيقول السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: إنما الناس بشيوخهم العزة والنصر والظهور والولاية يا عبد الله، إنما تكون للأفراد والمجتمعات بوجود العلماء، إنما الناس بشيوخهم. فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ وهذا يدل كما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ذهب العلماء ظهر أشباه العلماء ممن يفتون بغير علم. فإن كنت يا عبد ترضى تعيش مع هؤلاء فابشر بخراب الدنيا والآخرة. قال: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما يا عبد الله النصر والظفر والظهور يكون مع العلماء، إنما الناس بشيوخهم. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة إن يسر الله جل وعلا في ذكر ما هي الآفات التي سيجنيها الفرد والمجتمع إذا فتح هذا المجال. تخيل إذا فتح المجال للناس في طعم علمائهم، ما الذي ستكون العواقب؟ لا شك ولا ريب أن عواقب وخيمة، وسنذكر إن شاء الله في دروس قادمة بعض هذه العواقب التي يجنيها الناس إذا ارتضوا لأنفسهم أن يطعنوا في علمائهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.